صوت الأقصى. صوت الأقصى. نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يصبحكم بالخير.
امتى يكون ويداوي قلب جراحه. صبح ومساء سيرتكم ما تتنسى عشرتكم.
أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام دائما وأبدا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وأسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والسعادة والبركة، وأهلا وسهلا بكم في إطلالتنا اليومية في برنامج مع الناس. حلقة جديدة من برنامج مع الناس عبر صوت الأقصى من غزة، يرافقكم فيها طاقم العمل من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، من التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل حسن سمور، ومن إعداد هذه الحلقة الزميل محمد فايز مطر. ومعكم سأكون من التقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. أهلا وسهلا بكم. أجمل الصباحات مستمعينا الكرام نبدأها دائما بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صباح الخير لكل الكادحين في هذه الحياة، لأولئك الذين يسابقون بزوغ الشمس سعيا نحو أحلامهم، الصيادون، بائعو الكعك والحليب الطازج، لأصحاب البسطات المتنقلة في الأسواق وعلى أبواب المدارس، عمال النظافة والسائقين، سائقي الحافلات وسيارات الأجرة، للمدرسين وللطلبة، للأمهات اللواتي يجهزون أبناءهن ليوم جديد في هذا الصباح. هؤلاء مستمعينا الكرام هم تفاصيل الحياة اليومية، هؤلاء هم صباحاتنا المشرقة، هؤلاء هم النشاط والاجتهاد والعزيمة والإصرار، بهم يبدأ النهار وبهم ينتهي مؤكدا. فكل التحية والحب والاحترام والإجلال والتقدير لهؤلاء الناس ولسعيهم ولاتكالهم على الذي لا يخيب الرجاء. صباح الخير للجميع.
بشر خير لا تعبس خلي وجهك ضيق حلك مع سراب الطير. صباح الخير فلسطين صباح الخير.
يقال من أصلح بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ويروى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: لو أن للذنوب رائحة ما جالسني منكم أحد. إذا كان ابن مسعود يقول هذا الكلام، فماذا نقول نحن؟ أربعة إياك أن تخسرهم في حياتك: من تحملك وأنت غاضب، ومن دافع عنك وأنت غائب، ومن أسعدك وأنت مهموم، ومن ناصرك وأنت مغلوب. قول الناس المهمومة والتعبانة واللي بتفكر كتير، تذكروا دائما: ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ثقوا بالله دائما: ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. حلقة جديدة مستمعين الكرام، ومشوار جديد معكم في برنامج مع الناس. ومؤكدا نحن نخصص هذه المساحة دائما لكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى لنتواصل معكم ولنكون منكم أقرب. من خلال هذه المساحة المهمة من هوائنا نحاول سوية أن نطرق كل الأبواب لإيصال الصوت، صوت الناس ومعاناة الناس وهموم الناس والمشاكل الحياتية للناس. فدائما أهلا وسهلا بكم في برنامج مع الناس. تستاهل زعل والله يقينك تفقد بالله فرجها عليك الله ضرورة دنيا وصغير. تستاهل زعل والله يقينك. يسعدنا دائما تواصلكم معنا مستمعينا الكرام في برنامج مع الناس. بأي مشكلة أو إشكالية فيما يخص المؤسسات، مؤسسات العمل الحكومي، الجمعيات، وكل ما يتعلق بمعاملة الناس، نحن على استعداد إن شاء الله لنساهم معكم في الحل ولو بشكل جزئي وعلى قدر استطاعتنا. كما نؤكد دائما على أن يكون الأخ المتصل والذي لديه الشكوى مستنفذا لكل الإجراءات وقد وصل إلى باب مغلق في هذه الإشكالية. نحن نحاول إن شاء الله من خلال برنامج مع الناس أن نساعد ونساهم في حل هذه الإشكالية بقدر استطاعتنا. مؤكدا أرقام هواتفنا التي بإمكانكم من خلالها التواصل: 2-8-2-2-6-5-2 أو 2-8-2-2-6-5-3. والرسالة القصيرة على جوال رقم 0599-734-424. وكونوا على يقين وثقة بأننا سنكون سعيدين جدا بتواصلكم معنا ويعني رفضكم لنا بإشكالياتكم التي نرغب بمعالجتها مع أصحاب القرار والمسؤولين في كل المؤسسات. وإن شاء الله ربنا يأخذ بإيدنا وبإيدكم للخير ونحو الصلاح والحل. طلقني الله من نطفة وسواني أسوي الخير وامشي في طريق النور. دربي وحب الناس عنواني وانا باهل المحبة والوفا مأسوم. حلقة اليوم مستمعينا الكرام من برنامج مع الناس طبعا سنستعرض فيها مجموعة من الموضوعات وسنحاول طرق العديد من الموضوعات التي تهم الناس في هذه الحلقة. لدينا إذن عدة موضوعات، منها مبادرة مصروفك بإيدك للطلاب الفقراء في مدارس الحكومة والوكالة، وبدنا نتعرف على جهود القائمين على هذه المبادرة في إطار مساعدة الناس ومحاولة التخفيف عنهم. كذلك سيكون معنا مطروحا للنقاش موضوع صرف التعويضات، تعويضات أضرار الحرب الأخيرة على مستوى القطاع. ويمكن لاحظنا خلال الأمس كان في بدء بصرف وزارة الأشغال العامة والإسكان لجزء من التعويضات المقررة لأصحاب الأضرار وأصحاب المنازل المهدمة خلال الحرب الأخيرة.
فيهاش أشعل أيا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا مالي فيهاش أشعل أيا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني.
وسنتابع أيضا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة موضوع القيود اللي فرضتها الوكالة على استخدام مصطلحات وطنية وتلاحق الموظفين طبعا في هذا الإطار على توجهاتهم ونشاطاتهم، وهذا الأمر لقى استنكارا حقيقة سواء من الموظفين أو أهل طلبة أو حتى بشكل عام من الفلسطينيين، كون هذا الأمر يمس يعني مبدأ من مبادئ الوطنية الفلسطينية. سنتابع إن شاء الله هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا. وفي معنى أيضا موضوع الشروط الصهيونية على تصدير البندورة. خلال هذه يعني خلال الحديث عن هذه الموضوعات يمكن إن شاء الله نستقبل أي مشاركة من المواطنين الكرام الذين لديهم بعض الإشكاليات مع الجهات الحكومية. إن شاء الله خلال هذه الحلقة نقدم لكم ما يهمكم وما يفيدكم وما يجيب على تساؤلاتكم في بعض القضايا الوطنية والمهمة، وربنا يأخذ بإيدنا وإيدكم للخير دائما والصلاح ومحاولة التخفيف عن الناس. سنبدأ معكم في محطتنا الأولى في برنامج مع الناس الحديث حول مبادرة مصروفك بيدك للطلاب الفقراء في مدارس الحكومة والوكالة. والحقيقة هذه مبادرة طيبة جدا لاسيما في ظل الظروف الصعبة اللي بصراحة يعني كثير يعني فيها كثير من العائلات، يعني الوالد الأب لا يستطيع أنه يعطي ابنه مصروفه الشخصي بشكل يومي، وكثير من الحالات اللي بتمر علينا فعلا يعني لا يستطيع الأب أنه يوفر الشيكل أو النصف شيكل لابنه وهو رايح المدرسة، وهذا طبعا يتسبب له بحرج كبير جدا، وطبعا هذا الأمر ناتج عن الظروف الاقتصادية الصعبة. فكان الله بعون يعني هؤلاء الناس اللي فعلا هم تشعر أنهم متعففين. والحقيقة أنه في كثير من الناس اللي ما بتسأل، يعني بيكون فعلا هو بحاجة الفلوس بحاجة المصاري لكن ما بيطرق أبواب الجمعيات، ما بيطرق أبواب يعني أهل الخير، لا يسألون الناس إلحافا تحسبهم أغنياء من التعفف. وهذول اللي ربنا ذكرهم في القرآن الكريم، هذول الناس اللي أحيانا فعلا يعني ما بننتبه لهم. وفي كثير من الناس اللي امتهنوا هذه الشغلة هم يعني اللي مخدين الأخضر واليابس ومخدين الحصة الكبيرة، لكن في ناس فعلا تشعر انهم متعففين، يعني بخجل يقول لك والله بدي شيكل او مش ملاقي اطعم اولادي اليوم، او والله مش قادر اعطي ابني مصروف او كذا وما الى ذلك. وبالتالي هذول الناس فعلا يعني بحاجة الى تفقد، بحاجة الى تحسس. ويمكن هذه المبادرة اللي يقوم عليها بعض الاخوة الكرام في محافظة رفح من المبادرات المحمودة واللي يعني ترفع للقائمين عليها القبعة، لأنه فعلا هي مبادرة تأتي في وقتها في ظل المدارس وفي ظل الجامعات وما إلى ذلك. على كل خلينا نتعرف أكثر على تفاصيل هذه المبادرة، مبادرة مصروفك بيدك للطلاب الفقراء في مدارس الحكومة والوكالة. نرحب لهذا الموضوع بضيفنا الكريم عبر الخط الهاتفي بالأستاذ هارون المدلل أبو سليمان، مؤسس ومنسق عام تجمع مبادري رفح. أستاذ أبو سليمان السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياة الله كريم. أنا سلام.
تحياتنا لك يا أبو سليمان ويعطيكم ألف عافية على هذه الجهود اللي بتصب أيضا في إطار التخفيف عن الناس ومحاولة الوقوف معهم ومساندتهم حتى في أقل يعني الأمور اللي ممكن يكون البعض مش قادر يوفرها لأولاده كالمصروف الشخصي. فأنتم في رفح تجمع مبادري رفح يعني أطلقتم مبادرة مصروفك بيدك للطلاب الفقراء في مدارس الحكومة والوكالة. خلينا نتعرف أكثر على تفاصيل هذه المبادرة.
بارك الله فيك أخي العزيز. دعني في البداية أقدم لكم ولهذه الإذاعة الذي تتحدث بصوت الناس ونبض الناس هذه المبادرة مصروفة جديدة أطلق تجمع المبادرون تجمع مبادرون رفح والذي نخب رفح ومن الأعضاء والمتطوعين نقدم للعام الثالث على التوالي المبادرات الإنسانية والاجتماعية والصحية والثقافية خدمة لأهلنا في مدينة رفح. مبادرة مصروفك بإيدك هي مبادرة اجتماعية إنسانية أطلقناها منذ 7 أيام نجوب ونتجول في مدارس الوكالة. أنت تتحدث معي الآن ونحن في مدرسة الدمام في حي السلطان في الحي السعودي حيث نتجول الآن فريق مبادرون ومع الخيرين من أبناء شعبنا ونقدم مساعدة بسيطة عبارة عن مصروف يومي. أنت تعلم أخي الكريم أن الحالة الفلسطينية والحالة المعيشية وتردي الأوضاع المعيشية ألقت بظلالها على الكل الفلسطيني بما فيهم هؤلاء الأطفال. دخلنا هذه المدارس لنسمع حكايات وقصص مؤلمة قاسية قد تعرضوا لها هؤلاء الأطفال. وجدنا أطفال بلا حقائب، وجدنا أطفال بلا أحذية وبلا يعني أدنى المقومات التي يأتي منذ العام الدراسي مفترض أن يكون احتياجات ملبية لهذا الطفل منذ العام الدراسي يفتقدها هؤلاء الأطفال.
طيب أبو سليمان يعني حابب أعرف تفاصيل أكثر فيما يخص هذه المبادرة إذا بتسمعني.
والخيرين من أبناء شعبنا ومن وفي التعاون الكامل مع مجلس أولياء الأمور نتجول في المدارس ونقدم لكل مدرسة 400 شيكل 300 شيكل 200 شيكل من الزكاة للمرشدة التربوية والنفسية في المدرسة ولمدراء المدارس ليقوموا بدورهم لحصر هؤلاء الأطفال.
طيب أبو سليمان إذا بتسمعني جيدا أود الحديث أكثر، ياريت نأخذ ونعطي في الحديث حتى يعني نستطيع رسم الصورة كاملة حول هذه المبادرة. يعني أنتم الآن موجودين في إحدى المدارس تقومون ب يعني تزويد الإدارات بمبالغ مالية لتوزيع على الطلاب، الطلاب كل الطلاب اللي في المدارس أو في المدرسة بيستفيدوا من هذه المبادرة ولا بتم رصد مثلا أسماء معينة من الناس اللي فعلا تشعر أنهم فقراء وليس لديهم يعني من يعيلهم في موضوع المصروف الشهري أو اليومي؟
إلى المدارس أخي الكريم ونجلس مع مدير المدرسة أو مديرة المدرسة وبحضور المرشدة التربوية النفسية في المدرسة، وهناك ما شاء الله يعني هناك وجدنا حصر للأطفال من العائلات الأكثر فقرا في المدينة. يعني نقدم لهم هذه المساعدة المادية المالية ويقوموا هم من طرفهم بإحضار هؤلاء الأطفال وتقديم هذه المساعدة اليومية لهم.
طيب يعني هي مساعدة يومية لمرة واحدة تصرف ولا لفترة معينة مثلا أسبوع أو شهر أو ما إلى ذلك؟
نحن نتجول في المدارس. أنت تعلم يعني المدارس في رفح يعني أكثر من 80 مدرسة. نحن نتجول في كل مدرسة يعني ما يقارب العدد اليومي للأطفال الذين لا يتلقون المصروف اليومي من 200 أو 300 طالب أو طالبة في هذه المدارس. نحن نقدم يعني 200 شيكل أو 300 شيكل من الفتة للمدير مدير المدرسة أو مدير المدرسة وتقوم هي بتوزيعها. هناك يعني من الخيرين من أبناء شعبنا يتواصلون معنا مع تجمع المبادرون ويقولوا نحن الآن موجودون في مدرسة كذا وقدمنا كذا. وبالتأكيد يعني هناك في الأخوة في التجار وبعض الميسورين في المحافظة توجهوا إلى المدارس وهم وقدموا بأنفسهم المساعدة المادية، بمعنى أن المدرسة يعني ممكن أن يصلها أكثر من جهة للتبرع لهؤلاء الأطفال.
يعني ممكن تستمر مثلا حتى نفاذ المبلغ اللي أنتوا أعطيتوه لإدارة المدرسة، وممكن يستمر لفترة أطول بحسب الإخوة المتبرعين وأهل الخير اللي بتواصلوا بعد ذلك من يعني من طرفكم، صحيح؟
نعم أخي الكريم، نحن أطلقنا هذه المبادرة ويعني وهي رسالة كذلك لكافة المعنيين والكافة الخيرين من أبناء شعبنا لتزاور هذه المدرسة. المدرسة ليس فقط موضوع المصروف اليومي وهو يعني ضرورة مهمة نفسية وداعمة للطفل، لكن كذلك هناك يعني أطفال بحاجة لحقائب، أطفال بحاجة إلى أحذية، بنات مدارس ثانوية بحاجة إلى جلبابات. للأمانة دخلنا هذه المدارس استمعنا، وبعض المدارس يعني وجدنا المدراء مديرات المدارس يعني يبكينا من هذه الأوضاع القاسية التي يمر.
طيب جميل أبو سليمان، يعني هذه القصص يعني يمكن الجميع بيسمعها في كل مكان، ليس فقط في رفح وإنما في كل مكان. أنتم استمعتم لهذه القصص وأنتم أصحاب مبادرات، يعني أنت حضرتك منسق عام تجمع مبادرو رفح وبالتالي تقوم على مبادرات بشكل مستمر. هذه القصص وهذه الفئة والشريحة اللي أنتم استمعتم لقصصها، هل بتفكروا تقدموا لهم شيء يخفف عنهم، ولا فقط سنستمع ومن ثم نركن هذه القصص لنسردها على الهواء أو ما إلى ذلك؟
نعم سؤال مهم جدا أخي الكريم. نحن يعني ندخل هذه المدارس ونجلس مع المدير في المدرسة أو مدير المدرسة والمرشد التربوي في المدرسة، هم لديهم إلمام كامل وحصر للحالات الموجودة طرفهم. نحن في تجمع وادي الرفح هناك مبادرات قائمة مثل تكية المبادرون تفتح أبوابها كل جمعة تقدم الطعام للمئات من أبناء شعبنا، وكذلك لدينا بطاقات مجانية لأطباء الأسنان، التخصصات، البصريات، الأشعة، كافة التخصصات موجودة لدينا. كذلك نحن عرضنا عليهم بإمكانهم يعني التواصل معنا من خلال مكتب مبادرون في مدينة رفح والحصول على الخدمات. هناك مبادرات متعددة موجودة يعني من شأنها أن تساهم وتساعد في التخفيف عن كاهل هذه الأسر، بمعنى أن هذه المدارس بحاجة إلى زيارة، وهي دعوة عبر هذا المنبر المبارك بضرورة زيارة هذه المدارس والاطلاع على حجم الأوضاع القاسية الذي يتعرض لها هؤلاء الأطفال.
طيب تمام، يعني بعيدا عن هذه المبادرة اللي احنا بصدد الحديث عنها، مبادرة مصروفك بيدك للطلاب الفقراء في مدارس الحكومة والوكالة، يعني هل من يعني تفصيل اكثر فيما يخص المبادرات بشكل عام اللي بتقوموا فيها، وشو اخر مبادرات قمتم فيها الى جانب هذه المبادرة الاخيرة؟
نعم اخي الكريم، احنا طبعا تجمع المبادرون انطلق منذ 3 سنوات، تجمع يضم نخب رفح ومتطوعين مبادرين من الرواحل من أصحاب الهمم العالية في مدينة رفح. ننفذ المبادرات المجتمعية، على سبيل المثال نحن لدينا يوم السبت القادم ختان الأحباب 4، هي بمرحلها 4 هي ختان للأطفال مجاني، وكذلك يحصل الطفل على هدية وحلويات من تجمع وادي الرفح، هذه المبادرة الرابعة. وكذلك طبعا في عندنا بطاقات أطباء مبادرون، الأطباء المبادرون الكوادر الطبية لدينا من كافة المراكز الطبية والصحية بطاقات مجانية للمرضى، بحيث المريض يأتي إلى تجمع مبادرون ويأخذ هذه البطاقة ويتلقى الخدمة مجانا، أو فحص النظارة، أو يعمل أشعة، أو يعمل أسنانه. كذلك هناك تكية مبادرون خيرية، تكية طعام كل جمعة تفتح، وهناك يعني طاقم نسائي يشرف على هذه التكية. كذلك لدينا مبادرة مودة ورحمة، هي مبادرة قائمة كذلك وتوفق بين الأزواج المنفصلين. وبفضل الله حققنا إنجاز كبير في هذا الموضوع. هناك مبادرة يعني نعد لها كذلك شتاء دافئ، يعني نحضر لها إن شاء الله سنطلقها الأسبوع المقبل، والتي إن شاء الله سنكسو بيوت الفقراء من بالمينون. هؤلاء الفقراء يعني الذين يعانوا في الشتاء خاصة في موضوع بيوتهم من الأسبست ومن الزيندو، يعانوا من فصل الشتاء. هناك مبادرات متعددة، هناك قضايا مجتمعية، هناك طرف مشتات بشكل يومي، هناك مشاكل مجتمعية نفكفكها بفضل الله وبفضل جهود.
نعم، يعني هي مبادرات الحقيقة مهمة جدا، وإحنا بحاجة إلها بشكل لتكون بشكل مستمر، سواء في فصل الصيف أو الشتاء أو على مدار السنة. الحقيقة يعني هذه المبادرات نحن بحاجة إليها كثيرا. ولكن في سؤال حقيقة أود الاستفسار عنه، كونكم يعني تجمع لعدد من المبادرين في رفح، ولستم جمعية خيرية أو ما إلى ذلك، وبالتالي في هذا الإطار يعني بدي أسأل عن معايير الاستفادة من البرامج أو المبادرات اللي بتقدموها، لأنه حقيقة في كثير من الناس بيكونوا يعني وضعهم أفضل من كثير ناس، ومع ذلك بيحصلوا على المساعدة، وأهل يعني أهل المعاناة والناس اللي فعلا في عندها معاناة بتجدهم متعففين ويعني تحسبهم أغنياء من التعفف، وللأسف ما حدا بدق بيتهم أو ما حدا بتفقدهم إلا بالشيء اليسير جدا، وهذه يعني شريحة موجودة بشكل يعني واضح إن في غزة، لكن للأسف في ناس يعني زي ما حكيت في المقدمة امتهنوا الشغلة هذه وبيأكلوا الأخضر واليابس، يعني بيأخذوا يعني إيش ما جابوا. قلت المثل يعني سيدنا سليمان مات أخضر ناشف، هات ما بوفرش يعني. ففي معايير محددة أنتوا من خلالها بتحددوا الشريحة الأكثر فقرا وبتحاولوا تستهدفوها في عملكم، ولا يعني خلص هذه مبالغ وصلتنا وإحنا قدر المستطاع بنحاول نوزعها على الناس، سواء يعني محتاجين بشكل كبير أو يعني نص نص أو على الأقل محتاج عادي؟
نعم أخي الكريم، هذا سؤال صراحة يعني مهم جدا. موضوع استفادة، نحن هذا ما يميز تجمع المبادرون. تجمع المبادرون يضم نقاط مجتمعية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. الجميع خلع عباءة التنظيمية ويأمل بالشراكة الفاعلة مع الكل الوطن الفلسطيني. هناك طبعا مرجعيات لنا في كمؤسسات، يعني مثلا نحن دخلنا المدارس، هناك طبعا نجلس مع مدير المدرسة أو مدير المدرسة والمرشد التربوي، يطلعنا على أكثر الأطفال يعني فاقة وأشدهم فقرا. هناك مثلا في الأحياء، هناك مثلا في المناطق. نحن في التجمع كما ذكرت لك أن هناك أعضاء من كافة المناطق في مدينة رفح يسهل علينا موضوع التحري عن الأسر المتعففة، يعني ما إن يطلب خدمة أو نتلقى مناشدة إلا ويتواصل المكتب بكل سهولة ويسر ما يعني مع المقربين أو الأعضاء أو المتطوعين، فنقف على حقيقة هذه المناشدة ويتم صرف المساعدة لكل محتاج. هذا صدقا ما يميزنا، هو يعني التحري عن هذه الحالات وإعطاء المساعدة لمن يستحقها.
أتمنى أنكم تستطيعوا أن تصلوا إلى الناس الأكثر حاجة والأكثر فقرا حتى يستفيدوا من مثل هذه المبادرات، وإحنا بنشكركم وبنشكر جهودكم حقيقة أستاذ هارون المدلل أبو سليمان على يعني ما تبذلون من جهد في إطار التخفيف من معاناة الناس وفي إطار الوقوف إلى جانبهم في ظل المعاناة المستمرة والوضع الاقتصادي الصعب. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ هارون المدلل أبو سليمان، مؤسس ومنسق عام تجمع مبادرو رفح. والحقيقة أنه إحنا بحاجة هؤلاء المبادرين، بحاجة أنه يكون في كل منطقة، مش بس في رفح، في رفح، في غزة، في الشمال، في الوسطى، في كل مكان يكون في تجمع للمبادرين، يجتهدوا مع بعضهم البعض في إطار التفكير لصالح الناس ولصالح التخفيف عن الناس، حتى نتعاون جميعا ونحاول قدر استطاعتنا أنه نساند بعضنا البعض. فنحن بحاجة هذه المبادرات بشكل مستمر، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع لما فيه الخير ولما فيه صلاح للناس وتخفيف من معاناتهم. إلى محطتنا التالية في برنامج مع الناس، نتحدث فيها عن القيود اللي فرضتها الوكالة على استخدام مصطلحات وطنية. ويعني في هذا الأطار للأسف يعني الوكالة في كل فترة ما بين الفترة والأخرى بتخرج علينا بسياسة جديدة تهدف للتضييق على اللاجئين الفلسطينيين، وتحاول أيضا يعني تحاول تغييب المصطلحات الوطنية من خلال فرض سياسات معينة. هذه المرة للأسف الوكالة اللي هي يفترض أنها تقف إلى جانب اللاجئين وتدعمهم، تدعم صمودهم وتدعم وطنيتهم، الآن للأسف الوكالة بتفرض سياسة جديدة ويعني بتفرض قيود على استخدام مصطلحات وطنية بحتة، وتفرض على المعلمين في المدارس عدم استخدام هذه المصطلحات، واللي منها أسماء المدن الفلسطينية المحتلة منذ العام 48، يعني زي يافا، زي حيفا، زي القدس، زي عكا. هذه المصطلحات وهذه أسماء المدن يعني بحسب سياسة الوكالة الجديدة والقيود اللي فرضتها ممنوع استخدامها في مدارس الوكالة، وكذلك يعني بعض النصوص القرآنية حتى يعني نقدر نقول هذه حرب عقائدية وحرب دينية. يعني أنت كيف بتحضر علي أستخدم نصوص قرآنية بتمس عقيدتنا وتمس ديننا وتمس إسلامنا، وتحضر بعض الآيات القرآنية اللي بتنص على الجهاد وما إلى ذلك، واللي بتعتبره بعض الجهات الدولية إرهاب. وبالتالي يعني هذا الأمر لاقى استهجانا كبيرا في صفوف الوكالة، المدرسين، الطلبة، أهالي الطلبة، وكذلك يعني المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه، الفصائل وما إلى ذلك والمؤسسات المدنية وغيرها، كلها يعني استهجنت هذه القيود اللي حقيقة تنم عن محاولات لاستهداف الفلسطينيين في كل شيء، في تعليمهم، في دينهم، في كل شيء. يعني هناك محاولات للتضييق ومحاولات سلب هذه الحقوق ويعني هذه الأمور. على كل، نتحدث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الموضوع مع السيد زاهر البنا، رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور في مدارس الأنوروا. أستاذ زاهر، السلام عليكم وأهلا بك معنا في برنامج مع الناس.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
حياك الله أستاذ زاهر. يعني كل مرة بنخرج بحديث عن الوكالة وسياساتها مع المدارس، مع الطلبة، مع الأهالي، مع المنهج التعليمي، وهذه المرة يعني بنتكلم عن القيود اللي فرضتها الوكالة على استخدام مصطلحات وطنية مرتبطة بقضيتي اللاجئين وبحق العودة. أنتم كيعني مجلس مركزي لأولياء الأمور في مدارس الأنور، وكيف استقبلتم هذا الأمر، ويعني ما هي معلوماتكم التفصيلية عنه؟
يعني بصراحة هذا الموضوع له ارتباط بما تم الاتفاق عليه في تاريخ 14/7/2021، وبما سمي في حينه باتفاقية الإطار التي وقعت بين وزارة الخارجية الأمريكية وبين السيد المفوض العام. هذه الاتفاقية يعني كانت سببها أن عودة المال الأمريكي إلى دعم هذه المؤسسة مالا سياسيا مشروطا، وهذه الشروط مجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين بشكل كامل، حيث أن هذه الاتفاقية تنص على أن من حق وزارة الخارجية والمؤسسات التي تتبع لها أن تتابع وتراقب المنهاج الوطني الفلسطيني وما يدرس ومحتوى هذا المنهاج، أيضا متابعة ومراقبة المحتوى للدورات التدريبية للمعلمين، وكذلك مراقبة ومتابعة حتى مواقع التواصل الاجتماعي للمعلمين والموظفين، وكذلك إلى متلقي الخدمة من غير الموظفين. وبالتالي هذا الموضوع جعل يعني وكالة الغوث تتخذ قرارا بشكل عاجل وسريع أن المنهاج الوطني الفلسطيني لن تستطيع أن تغير أو تعدل أو تبدل به بالمطلق، ولكن استطاعت أن تزيل على عن المنصات التعليمية الإلكترونية التي يتابعها الطلبة في مدارس الأنوروا بطاقات كثيرة تتعلق بالعقيدة الإسلامية وتتعلق بالثوابت الوطنية والهوية الفلسطينية. وأزالت كل ما له علاقة بالقدس وحق العودة والأسرى واللاجئين والمدن الفلسطينية. وبالتالي هذا الموضوع موضوع خطير جدا، حيث أنه يعني أعطى الإشارة المهمة للبرلمان الأوروبي عندما قرر وقال بشكل واضح أن المنهاج الوطني الفلسطيني بحاجة إلى مراجعة كاملة، وأن هذا المنهاج به التعزيز للكراهية والعنف، وبالتالي يعني أقر بمنع التمويل وحدد مبلغ معين من التمويل كان يعني يتم دعمه إلى وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص.
نعم، وهي أشارت بشكل واضح أستاذ زاهر بأنه المواضيع التي تخص كلا من اللاجئ الفلسطيني والقضية الفلسطينية وأيضا حق العودة بأنها مواضيع تمس الحيادية، ولكن للأسف يعني واضح تماما من خلال هذا الحديث أنه لا يوجد هناك معايير واضحة لمبادئ الحيادية لدى وكالة الأونروا، ويعني بات واضحا أيضا أنه كل ما تقوم به يمس القيم الوطنية، يمس القيم الإسلامية سواء في غزة أو الضفة الغربية المحتلة.
يعني أنا أتحدث بشكل واضح أن إلى هذه اللحظة لا يوجد أي تعريف واضح للحيادية. الحيادية الأونروا تتعامل بالحيادية بمفهوم فضفاض وكبير وواسع، ولا يوجد تعريف واضح لهذا المصطلح. نحن نقول بشكل واضح والكل يقول أن الحيادية في القضايا الدينية والوطنية خيانة، وبالتالي الجميع جميع اللاجئين وجميع الفلسطينيين يعيشون ضمن الحالة الوطنية العامة، ومن حقهم أن يعبروا عن آرائهم، ومن حقهم أن يعبروا عن كل ما يجول بخاطرهم، لأننا ما زلنا نرزح تحت الاحتلال الصهيوني. وبالتالي الوكالة نراها تحيد عن المبادئ والأسس التي أسست عليها من أجل خدمة وإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بغض النظر عن موضوع أن يتدخل بوطنه، أن يتطلع إلى العودة، أن يتحدث عما يجول بخاطره من يعني من حنينه للوطن. وبالتالي هي الوكالة أصبحت للأسف الشديد يعني غير حيادية، وليست بها نزاهة، وليست بها شفافية كالسابق. لو رجعنا إلى تاريخ الوكالة السابق في يعني قبل عام 87 عندما كان يخرج الأسرى الأبطال من السجون، كانت الوكالة تستوعبهم وتشغلهم وتوجد لهم أماكن للعمل. اليوم الوكالة أصبحت مختلفة عن السابق، أصبحت تحارب هذا الشخص إذا عبر عن رأيه، إذا تحدث عن الوطن، إذا تحدث عن فلسطين، إذا تحدث عن
توجهات الشخصية،
عن القدس. وبالتالي الوكالة يعني تسير بخطى نحن ننظر إليها أن هذه الخطى تضعف هذه المؤسسة من أجل إنهائها، ومن أجل إنهاء حق العودة، ومن أجل أيضا إنهاء الرواية الفلسطينية الحقيقية، الرواية التاريخية، وهي بالتالي تريد أن تطبق المقولة الصهيونية أن الكبار يموتون الصغار ينسون. نحن نقول بشكل واضح أن أطفالنا عقولهم وقلوبهم دائما متجهة إلى الوطن وحنين الوطن، إلى القدس، إلى حيفا وعكا ويافا، وبالتالي لن يستطيع أي إنسان أن ينتزع حب الوطن من قلوب وعقول أطفالنا. وبالتالي نحن سندافع عن الحقوق، والحقوق تنتزع انتزاع ولا توهب. وصدرنا بيان في هذا الموضوع، أكدنا أن الحيادية في القضايا الوطنية والدينية هي خيانة عظمى للوطن، وبالتالي يعني نستنهض الكل الفلسطيني أن يقول كلمة واحدة ونهبها بواحدة على المستوى الشعبي والرسمي من أجل إفشال هذا المخطط الهادف إلى يعني طمس الهوية الفلسطينية والتراث الوطني الفلسطيني ومعالم القضية الوطنية.
نعم، يعني بالمجمل يعني كلها محاولات للضغط على الفلسطينيين، على لاجئين الفلسطينيين تحديدا، وبالتالي محاولة من الأونروا للتنصل من مسؤولياتها والتزاماتها تجاه اللاجئ الفلسطيني، وهي أيضا محاولات لإنهاء قضية اللاجئ ودور الأونروا في خدمة اللاجئين. لكن كأولياء أمور أستاذ زاهر، وأيضا كاتحاد موظفين للوكالة، كيف يتعامل مع هذا الموضوع؟ هل سيرضخ لهذه القيود؟ لأنه إذا ما التزم مؤكدا سيكون مهدد بالطرد من العمل وبالفصل، ويعني بكثير من الأمور التي يمكن يعني أن تنعكس عليه بشكل سلبي.
لأن نحن نؤكد ويعني بهذه المناسبة التي يعني كانت الذكرى أمس ذكرى يوم المعلم العالمي نبرق لهم بالتهنئة والتقدير. نحن نثق بمعلمينا ونثق بأن الحس الوطني والديني غالب عليهم ولن يرضخوا إلى توجيهات هذه المؤسسة لأنه المؤسسة ملتزمة إلى هذه اللحظة بالمنهاج الوطني الفلسطيني حسب البروتوكول الموقع بأن الوكالة ملزمة بسياسة الدولة المضيفة وهي السلطة الوطنية الفلسطينية ومن هذه السلطة الوطنية، وبالتالي المواد الإسرائيلية أو بطاقات التعلم يعني هي بيد المعلم ونحن نثق بمعلمينا، وبالتالي المعلم لن يستطيع أن يغير طبيعة حب الوطن لدى أي إنسان داخل الفصل أو في المجتمع الوطني الفلسطيني، وبالتالي يعني سيتم إفشال هذا الموضوع. ونحن نرى أن التلويح بهذا الموضوع موضوع خطير جدا، رفع البطاقات موضوع خطير جدا، تجاوز الخطوط الحمراء نعتبره، لأنه لن ننتظر أن يتم تطبيق هذا الموضوع. هم أزالوا البطاقات ونحن اعترضنا هذا الموضوع، وبلغتنا إدارة الوكالة أن البطاقات التعليمية تراجع بعمان ويرون الحيادية هل تؤثر بالحيادية أو لا تؤثر، وأبلغونا أن يعني تقريبا 95% من البطاقات تم الموافقة عليها و5%. نعم.
ويفترض على الأنور أنها تلتزم بسياسة الدولة المستضيفة لها الموجودة فيها،
الأصل أن تلتزم بسياسة الدولة، وهذا يتطلب من وزارة التربية والتعليم أن تعلي صوتها عاليا بهذا الخصوص وأن تقول كلمة واضحة وكاملة لهذه المؤسسة أن عليها الالتزام الكامل بالمنهاج الوطني الفلسطيني بعيدا عن أي مواد إسرائيلية وبعيدا عن أي تعديل أو تغيير بالمنهاج الفلسطيني.
طيب حضراتكم أستاذ زاهر يعني كمجلس أولياء الأمور كمجلس مركزي هل أوصلتم رسالة احتجاج للمعنيين في هذا الموضوع في الوكالة؟ كذلك اتحاد الموظفين هل أوصل رسالة احتجاج؟ و إذا ما كان هناك استجابة كيف يمكن أن تكون لديكم الرؤية؟ يعني هل ممكن نشوف في خطوات احتجاجية بفعاليات معينة مثلا ولا كيف؟
بالتأكيد اجتمعنا مع السيد مدير عملية الوكالة الجديد وأبلغناه بشكل واضح داخل مكتبه أننا نؤكد على ضرورة التزام الأمور بالمنهاج الوطني الفلسطيني بعيدا عن أي تغيير أو تبديل أو تحريف عن هذا المنهاج بالمطلق، ولا نريد أي مواد إسرائيلية، وأكد أنه ملتزم بهذا المنهج، لكن الالتزام بشكل عملي واضح، ولكن الالتزام على المنصات الإلكترونية الخاصة بالأنوروا غير ملتزمة هي بهذا الموضوع، حيث أزالت بطاقات التعلم المفروض أن يتم يعني تدريسها وتعليمها لأبنائنا الطلاب داخل هذه المنصات التعليمية. يبدو أن هذه المنصات التعليمية التابعة للوكالة يمر أيضا متابعة ومراقبة من جهات خارجية وجهات أخرى، لذلك الوكالة يعني تحرص على أن تكون دائما بخط يعني إلى جانب الممول وليس إلى جانب اللاجئ الفلسطيني الذي من حقه أن يأخذ هذا التمويل لأنه يدفع ضريبة اللجوء، والمجتمع الدولي أقر بإقامة هذه المؤسسة حتى يتم عودة هذا اللاجئ الفلسطيني إلى أرضه وتعويضه، وبالتالي الوكالة للأسف الشديد نراها أنها يعني انحرفت عن المهمة الأساسية التي أوكلت إليها، ونرى أنها باتفاقية الإطار يعني أصبحت وكيل أمني لوزارة الخارجية الأمريكية وكل المؤسسات التي تريد أن تغير وتحرف البوصلة التي أنشئت من أجل هذه المؤسسة.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات سيد زاهر البنا رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور في مدارس الأنوروا، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة حول موضوع القيود اللي فرضتها وكالة الأنوروا على استخدام مصطلحات وطنية ومصطلحات وفرضت قيود على مصطلحات وطنية ودينية أيضا من خلال حظر بعض الآيات القرآنية، وهذا يعني هذا القيود تمس القيم الوطنية والإسلامية وهي مرفوضة جملة وتفصيلة، ونحن يعني نرقب أنه يكون في احتجاجات وفعاليات مناهضة لهذه القيود وإلزام الوكالة أيضا بالتراجع عنها لأنها كما أشرت تمس القيم الوطنية والإسلامية. مرة أخرى أشكر السيد زاهر البنا رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور في مدارس الأنوروا.
قلبك من القهوين
فلسطين انت الروح ولن العين
فلسطين
مثل ارضك من القهوين فلسطين على عذابك لاقينا
فلسطين
نهديكي بعيننا
فلسطين
انت الروح ولن العين مثل ارضك من القهوين هلا والله ويا هلا
نتواصل معكم مستمعينا الكرام. نحن لازلنا معكم في برنامج مع الناس في محطاته وموضوعاته المختلفة والتي نحاول من خلالها معالجة بعض القضايا أو التعرف على بعض الفعاليات بتفصيلها، الفعاليات التي تخدم الناس وتحاول التخفيف عنهم. الآن سنتوقف عند موضوع مطالبات القطاع الخاص بعد الوعود اللي كانت قبل فترة بتسهيلات، وبالأمس يعني تم البحث في مقر جمعية رجال الأعمال بغزة، بحثت مؤسسات القطاع الخاص مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة والقطاع الخاص وطبيعة التدخلات المطلوبة للنهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية اللي وصلت إلى مراحل جدا خطيرة. كان هناك وعود قبل فترة بالتسهيل على القطاع الخاص، لكن يعني هذه التسهيلات لم تفي بالحد الأدنى من المطلوب ومن احتياجات القطاع الخاص. على كل يعني نحاول أن نتحدث في هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم الأستاذ علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال بقطاع غزة. سيد علي السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وصباح الإخوة.
تحياتنا لك أستاذ علي، وإن شاء الله يعني ربنا يكون بعون أهلنا وحبايبنا برضو التجار اللي هم فئة مهمة من الفئات الموجودة في قطاع غزة، وشريحة لها دور أساسي في نهضة الحياة في قطاع غزة، وبالتالي رجال الأعمال هم يعني شريحة أساسية في قطاع غزة، وحالهم أكيد يهم حالنا ويهمنا ويهم كل إنسان في قطاع غزة وفي كل مكان. بالأمس سيد علي كان في اجتماع عقد بمقر جمعية رجال الأعمال بحضور طاقم من الاتحاد الأوروبي لبحث المتطلبات ويعني بحث طبيعة التدخلات المطلوبة للنهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية. هل من تفصيل أكثر فيما يخص هذا الاجتماع، وما الذي تمخض عنه في إطار التخفيف من الوضع الاقتصادي الصعب في غزة؟
يعني أنت بدأت حديثك بكلمة عن التجار، يعني أيضا من خلالك بدأ أزيد على هذه الكلمة في بداية حديثنا، طب التطرق إلى الاجتماعات في الأسابيع الماضية. التجار نعم هم عمود الاقتصاد في قطاع غزة، وهم تحملوا ما لا يتحمله أحد، وقدموا الغالي والرخيص في السنوات الماضية، سواء في الحروب الأربعة التي شنت على قطاع غزة، أو سواء على مصانع دمرت ومحلات تجارية وصناعية دمرت في قطاع غزة، فلهم كل الاحترام والتقدير. الاجتماع ليس كان فقط مع الاتحاد الأوروبي، كان هناك عدة اجتماعات سواء مع البنك الدولي أو مع مؤسسات الأمم المتحدة في قطاع غزة. كان آخره هو الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي والطاقم الذي يشرف على المشاريع والتمويل في الاتحاد الأوروبي، فكان هذا الاجتماع في مقر جمعية رجال الأعمال، ولأول مرة الاتحاد الأوروبي يعني في تاريخه أن يعرض هذه المشاريع ويعرض تمويله قبل البدء في هذه المشاريع على القطاع الخاص لمناقشة أهمية هذه المشاريع. وكان هذا الاجتماع يعني إيجابية كبيرة للتطرق إلى مشاريع تنموية، وليس كالماضي مشاريع إغاثية كما تعودنا عليها من جميع مؤسسات الأمم المتحدة لحاجتنا لها في قطاع غزة. ودار الحديث عن المشاكل التي تواجه قطاع غزة بصورة عامة والقطاع الخاص بصورة خاصة، الحصار وإغلاق المعابر والجرام والقوائم يعني استخدام المزدوج، وتحجج الجانب الإسرائيلي بفرض الحصار على قطاع غزة. نحن يعني ما مخض عنه هو أولا نحن نطالب برفع الحصار بصورة كاملة على قطاع غزة، وليس بإعادة إدارة هذا الحصار أو التنقيط في تسهيلات هنا التسريح وهنا بعض السلع. نحن طالبنا إذا هم كانوا مهتمين بدعم الاقتصاد في قطاع غزة والتخفيف، نحن بحاجة إلى مشاريع تنموية ومشاريع طويلة المدى، ونحن ليس بحاجة إلى معونات وإغاثية شهرية كما تعود عليه العالم. وخرجنا بتوصيات لتخدم القطاع الاقتصادي في قطاع غزة وتخدم القطاع الخاص.
يمكن أستاذ علي
منح وقروض. نعم تفضل.
يمكن يعني أستاذ علي ما يهم التجار ورجال الأعمال ويخدمهم بشكل واضح جدا هو موضوع المعابر، يعني لو تم فتح كامل المعابر وتم السماح بحرية التصدير للخارج، يعني هذا الأمر سيكون له ارتدادات إيجابية كثيرة على كثير من يعني أصحاب المصانع والتجارة في قطاع غزة. يعني كما أشرت إحنا ما مش بحاجة مساعدات نقدية توزع كل فترة والتانية، لكن بحاجة أنه فعلا يكون في معبر مفتوح بشكل كامل ومستمر وبدون أي يعني محاولات للتضييق، يعني حتى يتم السماح بالتصدير بشكل حر وبدون أي معيقات، ولا شو رأيك؟
نعم 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 أخي، تم التطرق لجميع المواضيع، وسيكون هناك أيضا مساهمة مالية من قبل الاتحاد الأوروبي لتطوير عمل المعابر لعملية التصدير وعملية زيادة. نحن نتحدث الآن عن إعمار قطاع غزة، نحن نتحدث عن التخفيف من الحصار والعقاب الذي يفرضه الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة، لذلك يعني هناك معونة مالية تضخ في المعابر لتوسيع عمل المعابر سواء في عملية استيعاب البضائع أو عملية التصدير من قطاع غزة. تحدثنا إذا أردت تنمية اقتصادية هناك عدة عوامل، من أهم هذه العوامل هو عملية التصدير وعملية فتح المعابر وحرية الحركة سواء تجاريا الحركة التجارية أو لأشخاص التجار ورجال أعمال أو أيضا العمالة داخل فلسطين المحتلة 48. هذه من أسباب يعني الأسباب الرئيسية في عملية زيادة الدخل الذي يعاني منها قطاع غزة. نحن فيه نعاني من أزمة سيولة نقدية في قطاع غزة بدون تصدير وبدون عمالة وبدون رفع الحصار بصورة كاملة وحرية الاستيراد والتصدير من قطاع غزة. هذه يعني هذه كلها مساعدات لا تجدي ولا لا تجدي ولا تساعد في دعم الاقتصاد في قطاع غزة. يعني القطاع الخاص بذل جهود كبيرة في الأسابيع الماضية جزء من خلال اجتماعات مع المجتمع الدولي ومؤسسة المجتمع الدولي، وأيضا جزء الآن إخواننا أيضا هناك يعني جزء منهم في 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 مصر لأيضا الحديث عن التخفيف وزيادة الواردات من جمهورية مصر العربية والتخفيف من المعاناة على المعابر وإدخال بعض السلع. يعني تم تقديم ورقة من مطالب للقطاع الخاص تتركز على 16 مطلب وبند، نأمل وهناك وعود بالموافقة على هذه الورقة التي تم تقديمها إلى الأشقاء المصريين، منها إدخال سلع ومعدات ومكن، ومنها أيضا الإسراع في عملية الإعمار، ومنها البدء بالمعونة أو المساهمة المصرية من خلال الحديث اللي تحدث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي 500 مليون، ومنها تسهيل العمل في معبر رفح، ومنها على تحسين الظروف في معبر رفح من الجانب المصري، تسهيل الحركة من غزة إلى مصر وبالعكس، تخفيض الرسوم التي تفرض على التجارة، تخفيض تأثيرات خاصة لترقل التجار. يعني 16 بند قدم إلى الأشقاء في مصر للتخفيف عن قطاع غزة. نأمل أن في الأسابيع القادمة يكون هناك أيضا تسهيلات كما وعد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وأيضا التخفيف من الجانب الإسرائيلي ورفع الحصار بصورة كاملة على قطاع غزة وفتح جميع المعابر، ليس معبر واحد كرم أبو سالم. نحن أيضا طلبنا بإعادة فتح جميع المعابر بما فيها معبر المنطار الذي يعتبر هو في وسط قطاع غزة الذي يساهم في تخفيف العبء في المصاريف والنقل إلى ومن قطاع غزة.
طيب كلام جميل أستاذ علي، والحقيقة أنه المعاناة في قطاع غزة لا تتوقف، وكل يوم في عنا شكل جديد من المعاناة ومضايقات في الجانب الاقتصادي كما في الجوانب الأخرى حقيقة. وأنت أشرت إلى أمور جميلة جدا، تم التوصل إلى يعني أو تم طلب من يعني الاتحاد الأوروبي وكثير من الجهات لتنفيذها لمحاولة التخفيف، ولكن يعني على أرض الواقع حقيقة يعني هذه ليست المرة الأولى التي يعني بترفعوا فيها ورقة مطالبات ويعني لكثير من الجهات وربما لن تكون الأخيرة، لكن على أرض الواقع هل في استجابة حقيقية؟ هل ممكن يكون في استجابة حقيقية لهذه المطالب، ولا هي يعني محاولة امتصاص هذه الاجتماعات، يعني محاولة امتصاص غضب أو محاولة يعني استجابة لذر الرماد في العيون وانتهى الموضوع؟ يعني هل حنشعر انه في فعلا والله تحقيق لهذه التسهيلات او المطالبات او ما الى ذلك، ولا هي كلها اجتماعات وانتهى الامر؟
اخي لا يعني المره هاي يعني اولا لا هناك سيكون هناك يعني شعور بالتسهيلات، ليس منا من احد، ولكن هي العالم باكمله تآمر على قطاع غزه وفرض حصارا على مدار 15 عام على قطاع غزه وبما فيهم الجانب الإسرائيلي، يعني جرب فينا كل التجارب الحروب والحصار والعقاب الجماعي، ولكن بعد 15 عام أنا بشعر تفهم العالم بفشل حصار قطاع غزة، بفشل تجميع قطاع غزة وترقية قطاع غزة، لذلك نشعر هناك قرار دولي بفشل كل الإجراءات التي فرضوها على قطاع غزة، لذلك يجب التعامل مع قطاع غزة والتخفيف من المعاناة على المواطنين في قطاع غزة، لأنه جربوا كل التجارب فيها وبدت يعني فشلها، لا يعني لا يستطيع أحد تركيع قطاع غزة سواء على المسار الاقتصادي أو على المسار الإنساني والاجتماعي في قطاع غزة. لذلك لا هناك نشعر بجدية بما وعدوا به وسيكون إن شاء الله. ولكن لا نريد أن ننسى نحن نعيش تحت احتلال يتحكم في معابرنا وسمانا
يعني هذه الأمنية الأكبر إن شاء الله أستاذ علي، ولكن
إن شاء الله يزور الاحتلال فتزور الهموم. هاي بعد البند الثاني يعني نأمل أن يزور أيضا الانقسام الفلسطيني الذي يتحجج به العالم لفرض العقاب والحصار علينا، وأن تعود الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية وليعني نفضى لتحقيق أمنياتنا في إقامة الدولة الفلسطينية إن شاء الله.
إن شاء الله، يعني هذا أملنا إن شاء الله جميعا كفلسطينيين، وإن شاء الله المطالبات التي أشرت إليها يعني تتحقق في القريب العاجل يعني للتخفيف عن الناس. بدي أسأل بسؤال أخير أستاذ علي بعيدا عن موضوع المعابر وما إلى ذلك، لكن فيما يخص أوضاع التجار، والحقيقة أنه إحنا يعني بنسمع كثير من الشكاوى على ألسنة التجار فيما يخص يعني التعامل مع وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، فيما يخص أيضا البضائع الواردة والضرائب اللي تفرض والأموال اللي تجبى وكثير يعني في هذا الإطار حدث ولا حرج. يعني كل يوم بنسمع يعني شكاوى من التجار لا حصر لها حقيقة. وبالتالي سؤالي في إطار عملكم كرجال أعمال، يعني شو تواصلكم مع وزارة الاقتصاد في محاولة التخفيف عن هؤلاء التجار وتسهيل أمورهم ومحاولة التقليل ولو بشكل نسبي من موضوع الضرائب اللي تفرض على البضائع اللي تيجي على قطاع غزة من خلال هؤلاء التجار؟
أخي تحدثنا عن مسببات، يعني هناك مسببات أكبر من الجميع في قطاع غزة. قطاع غزة بأكمل يعيش تحت حصار، نعم التاجر مظلوم والصانع مظلوم ورجل الأعمال مظلوم،
وعشان هيك احنا لازم نتحمل كلنا بعض
سعر علي، والوزارة مظلومة والقائمين على إدارة غزة مظلومين ومحاصرين. ولكن نحن دائما نطالب بالتخفيف عن القطاع الخاص. القطاع الخاص قدم الغالي والرخيص، القطاع الخاص دمر، القطاع الخاص أصبح
نعم، والقطاع الخاص أيضا هو الوحيد اللي حتى الآن يعني لم يحصل على أي تعويض بعد الحرب الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
القطاع الخاص بحاجة إلى دعم، ونحن يعني لا يجوز أن يبقى القطاع الخاص هو الداعم الأساسي وأن دائما هو عليه يدفع الضرائب والجمارك والتراخيص وكله هو يدفع الثمن. لذلك يجب على الجميع أن يتحمل حتى يعني نعبر هذه الأزمة، حتى نعبر الحصار المفروض على قطاع غزة. حصار فرض على بقعة صغيرة 15 عام لن تتحمله دول عظمى عندها بترول وعندها ذهب، ولكن قطاع غزة تحمل 4 حروب أيضا. يعني يجب على الوزارات يعني مراعاة ظروف القطاع الخاص والتعامل معه بدور الشراكة وليس بدور الممول أو بدور اللي هو
الخصم أو
الجمارك. إحنا يعني الحكومة والوزارات يعني أنت ما قدمتش
شيء. لكن حضراتكم يعني في جمعية رجال الأعمال أستاذ علي، يعني هل لكم تواصل مع وزارة الاقتصاد وبحث يعني هذه الإشكاليات اللي بتواجه الضرائب؟ إحنا بنسمع أرقام مخيفة بتفرض على التجار على البضائع وما إلى ذلك.
أخي صحيح، إحنا دائما بنطالب بالمزيد من التفسيرات من الوزارات والحكومة، ولكن هناك تواصل يومي وهناك تجاوب في حل كثير من القضايا بين مؤسسات القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد أو حتى اللجنة الإدارية في قطاع غزة أو حتى وزارة المالية. يعني إذا في أي إشكاليات نحن جاهزين للمساعدة والتواصل مع الوزارات المعنية أو الحكومة في قطاع غزة لحل والتخفيف من أزمة هذه المشاكل.
حديثنا في هذا الإطار أستاذ علي لأن نابع من أنه في الآخر يعني التاج المواطن هو اللي راح يكون ضحية، يعني لما وزارة الاقتصاد أو غيرها بتفرض ضرائب على البضائع فأكيد الأسعار حتغلى في السوق، والمواطن هو اللي حيكون أكثر تضررا من يعني هذه الضرائب المفروضة.
صحيح. صحيح أخي، يعني المواطن ضحية والتاجر ضحية والصانع ضحية، والتين مليون في غزة هم أيضا ضحايا، الجميع في قطاع غزة ضحايا نتيجة الحصار ونتيجة الحروب ونتيجة الاحتلال المفروض على قطاع غزة. لذلك يجب يعني إدارة هذا الملف بعقلانية ونراعي ظروف المواطن ونراعي ظروف القطاع الخاص كما تحدثنا الذي قدم كل ما يملك. يعني أصبحنا بديش أقول القطاع الخاص أصبح في عداد الموتى، هو بحاجة إلى مساندة، هو بحاجة إلى دعم، هو بحاجة إلى تعويض، هو بحاجة إذا ما قدرناش ندي إحنا تعويض ومساعدة علينا التخفيف من الجباية من القطاع الخاص وفضل الضرائب عليه.
يعني زي ما بيقولوا هون عون.
لازم نعمل بروح القانون.
نتعامل بروح القانون فعلا، لأنه حتى الآن يعني لسنا بلدا مستقرا، ولا زلنا يعني نعيش تحت الاحتلال وبعض السياسات التي نعاني منها وقد فرضها الاحتلال سابقا. على كل يعني أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضافات وهذه المعطيات التي أشرت إليها في حديثك. السيد علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال بقطاع غزة، والحقيقة أنه الكل لازم يقف مع يعني كلنا نقف مع بعضنا البعض، وكلنا لازم نساند بعضنا البعض حتى تسير هذه السفينة، وحتى يكون لدينا إرادة وعزيمة أقوى في مجابهة الاحتلال وسياسات الاحتلال. يعني الوزارات والمؤسسات الحكومية لازم تتحمل القطاع الخاص والمواطنين العاديين، والمواطنين برضو لازم يراعوا بعض السياسات اللي بتفرضها الوزارات، لأنه يعني في النهاية هذه مصلحة عامة، والكل يجب أن يتحمل بعضه البعض حتى إن شاء الله تمشي الأمور على خير وسلام. لكن مطلوب بشكل خاص من المؤسسات والوزارات الحكومية أنه تحاول قدر استطاعتها التخفيف عن الناس، ويعني تراعي ظروف الناس. الظروف صعبة فعلا، والأوضاع الاقتصادية جدا فيها مأساة، والقطاع الخاص التجار يعني الكل يمكن بينظرهم أنه هدول الناس مكلين السوق ومكلين الأموال وما إلى ذلك. صحيح أنه لديهم أموال، لكن في المقابل لديهم خسائر واضحة وخسائر كبيرة جدا، دون أنه أحد ينظر إليهم بعين الرحمة وعين الرأفة. إحنا بنقول أنه إذا كانت البلد قوية لازم يكون اقتصادها قوي، وإذا انهار يعني التجار وانهار الاقتصاد أكيد رح نصل لمراحل جدا سيئة في معيشتنا. كان الله بعون الجميع، بعون التجار وبعون المواطنين، بعون المؤسسات الحكومية وغيرها، وإن شاء الله ربنا هيك يصلح الحال ويغير الحال من حال سيء لأحسن في الأيام القادمة. بدي أشير مستمعينا الكرام ونحن في سياق هذه الحلقة إلى أنه السيد ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية قال قبل قليل وأكد لإذاعة صوت الأقصى أن الغرفة التجارية ليس لها أي علاقة بموضوع تصاريح العمال، ويعني نفى توجه العمال للغرفة التجارية في المحافظة الوسطى للتسجيل. حتى الآن يعني لا يوجد أي ردود أو طلبات رسمية من الجانب الإسرائيلي لطلب عمال دون سجل تجاري. المسموح به حتى اللحظة تصاريح تجارة فقط، ولم يتم التبليغ عن أي شيء آخر. لكن قبل قليل نفى السيد ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بأن الغرفة التجارية ليس لها علاقة بموضوع تصاريح العمال. وزارة الصحة بغزة أعلنت قبل قليل عن تسجيل 10 حالات وفاة بكورونا و870 إصابة جديدة بفيروس كورونا أيضا خلال 24 ساعة الماضية. إذن 10 حالات وفاة و870 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. الأعداد لازالت يعني كثيرة، الرقم كبير جدا، 10 وفيات ليس بالعدد القليل، لكن في محاولات جادة لاحتواء هذا الفيروس. ويعني المختصين والمعنيين في وزارة الصحة أكدوا أن المنحنى ينخفض، ويعني التسجيل الإصابات أقل من ذي قبل. حالات الوفاة ناتجة عن إصابات خلال الأيام الماضية، ولكن تدهورت هذه الحالات. لكن بالمجمل الرقم يعني مش رقم صغير، 10 حالات وفاة رقم كبير، يعني كان الله بالعون إن شاء الله، وربنا يتقبل الموتى في عداد الأنبياء والصديقين والشهداء، وإن شاء الله ربنا يرزق أهلهم الصبر والسلوان، ربنا يرزق أهلهم الصبر والسلوان ويعينهم على تحمل تبعات هذا الفقد، لأنه الفقد أمر يعني ليس بالهين ولا بالبسيط. اللي بيمر بحالة فقد يعني لأحد الأحبة والأعزاء سيدرك هذه الكلمة جيدا، فربنا يكون بعون أهالي هؤلاء الموتى، وإن شاء الله ربنا يكتب للموتى الرحمة والغفران وأن يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة. وفيما يخص المفقودات والموجودات مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأربعاء السادس من شهر أكتوبر 2021، تم العثور على هوية تعود للمواطنة ميساء يونس، بإمكانها التواصل مع العلاقات العامة في إذاعة صوت الأقصى. المفقودات: فقدت هوية ورخصة سيارة ورخصة قيادة للمواطن عبد الفتاح البطش في طريق المشاهرة حتى موقف الزرق. وفقدت هوية المواطن أحمد طاهر شحادة بالقرب من دوار زايد، فيها مبلغ من المال. وأيضا فقدت أسوار ذهب عبارة عن جنزير حلقات في سيارة أجرة في الطريق من المدرسة الأمريكية حتى دوار أبو صرار في النصيرات. وأيضا فقدت هوية المواطن عبيدة محمود حجاج بالقرب من مفترق عسقولة. أخيرا فقدت قطعة ذهبية عبارة عن تعليقة عليها مسجد مع مئذنة، وفقدت يوم الخميس الأسبوع الماضي في مدينة غزة. نسأل الله عز وجل أن يرد على كل صاحب ضالة ضالته وأن تعود هذه المفقودات إلى أصحابها. طبعا للتبليغ عن أي مفقودات أو موجودات بإمكانكم مستمعينا الكرام التواصل مع الإخوة في العلاقات العامة في إذاعة صوت الأقصى من خلال الاتصال على هاتف رقم 28-23551. ونبقى معكم بعد قليل، نواصل هذا المشوار في برنامج مع الناس. إذن نحييكم مجددا مستمعينا الكرام عبر صوت الأقصى من غزة. كان يفترض أن يكون معنا في هذه الحلقة المهندس أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة للحديث عن الشروط الصهيونية على تصدير البندورة من قطاع غزة، لكن تعذر التواصل معه حتى الآن. وكان أيضا يفترض معنا أن يكون معنا في هذه الحلقة المهندس محمد عبود مدير عام الإدارة العامة للإعمار وشؤون المديريات في وزارة الأشغال للحديث عن تعويضات أضرار الحرب الأخيرة على مستوى القطاع. وبالأمس كان في صرف لجزء من الأموال الخاصة بهدول الناس، فيعني الحقيقة كان بودنا أن نتعرف أكثر على طبيعة الأموال التي تم توزيعها بالأمس، من هي الفئة اللي استفادت بحسب تقسيمات وتوزيعات وزارة الأشغال العامة. لكن إن شاء الله يعني يمكن أن نتحدث في هذا الموضوع في وقت لاحق، ربما في حلقة الغد بإذن الله تعالى. إذن نكتفي بهذا القدر في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. سعدنا جدا بالتواصل معكم والحديث معكم وإليكم في هذه الحلقة، وإن شاء الله نحن سنبقى معكم نخصص هذه المساحة المهمة من هوائنا وأثيرنا أثير إذاعة صوت الأقصى للحديث عن ما يهم الناس وعن معاناة الناس ومشاكل الناس، ودائما سنكون سندا لكم وصوتا لكم في كل مكان في المؤسسات الحكومية وفي غيرها. نكتفي بهذا القدر، أشكركم مرة أخرى على طيب المتابعة والاستماع. غدا حلقة جديدة من برنامج مع الناس، حتى ذلك الحين أنقل لكم تحياتي وفريق العمل. كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل حسن سمور، ومن الإعداد الزميل محمد مطر، وكنت معكم من تقديمها خليل محمد أبو شعبان. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج